قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه الترمذي في سننه. هو واحد من الصحابة الأجلاء الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الإسلام. فقد أسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صغيرا، لم يبلغ الحلم بعد، وهاجر إلى المدينة وهو ابن 13 سنة. واستصغره النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة بدر، وكذا يوم غزوة أحد، وأجازه يوم غزوة الخندق وهو ابن 15 سنة، فشهدها ثم شهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كان رضي الله عنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينام في المسجد، وكان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها عليه قال: فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع. قال: فقصصتها على حفصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بعد لا ينام الليل إلا قليلا. وقد قالت حفصة لأخيها عبد الله شهادة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما أخرج البخاري أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. ويعد ابن عمر من فقهاء أحداث الصحابة، وقد كان العلم عنده يتلخص في 3 أشياء: كتاب ناطق، وسنة ماضية، وكلمة لا أدري. فعن عقبة بن مسلم قال: صحبت ابن عمر 34 شهرا، فكان كثيرا ما يسأل فيقول: لا أدري. وهذا من كبير أدبه مع الصحابة الكبار رضوان الله عليهم. لذلك لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذر منه إذا سمع من الرسول الكريم شيئاً ألا يزيد فيه ولا ينقص منه. وقد كان شديد الاتباع لآثار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عرف بذلك بين المسلمين عامة على مر القرون. فعن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فمر بمكان فحاد عنه فسئل: لما فعلت ذلك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. فمنذ اليوم الذي أسلم فيه وبدأت معالم رجولته المبكرة ووعيه يظهران، حتى بلغ 85 من عمره، لم يكن إلا المثابر على اقتفاء سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يحد عنها قيد شعره. فكان ينظر ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحاكيه بكل دقة. فحيث كان النبي الكريم يصلي كان يقف ليصلي، وحيثما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقف ابن عمر يدعو قائما، وحيثما دعا جالسا دعا جالسا. وكان ابن عمر يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها، ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولقد لفت فرط اتباعه نظر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: ما كان أحد يتتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام في منازله كما كان يتتبعه ابن عمر. ولقد قضى ابن عمر رضي الله عنهما عمره الطويل المبارك على هذا الولاء الوثيق، حتى لقد جاء زمان على المسلمين جعل الصالح منهم يدعو ربه ويقول: اللهم أبقي عبد الله بن عمر ما أبقيتني، أقتدي به، فإني لا أعلم أحدا على الأمر الأول غيره، أي على شدة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع كل هذا التحري لخطى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ابن عمر شديد التهيب أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يروي حديثا إلا إذا كان يذكره حرفا حرفا. وقد كان يخاف أن يجتهد في فتواه فيخطئ، مع أنه يعلم تمام العلم أنه يحيا وفق تعاليم الإسلام التي تضمن للمجتهد المصيب أجرين اثنين وللمخطئ أجرا واحدا. ومع ذلك كان يجتهد ليبتعد عن الفتوى، لذلك نأى عن مناصب القضاء. وقد دعاه خليفة عثمان رضي الله عنه وطلب منه أن يشغل منصب القضاء فاعتذر، وألح عليه عثمان رضي الله عنه فثابر على اعتذاره. فقال له عثمان رضي الله عنه: أتعصيني؟ فأجاب: لا، ولكن بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل قضى بجهل فهو في النار، ورجل حاف ومال به الهواء فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه. وإني أعوذ بالله أن تستعملني. فأعفاه عثمان رضي الله عنه بعد أن أخذ عليه العهد ألا يخبر أحدا بهذا، فقد كان عثمان رضي الله عنه يعلم مكانة ابن عمر رضي الله عنهما في قلوب الناس، وإنه ليخشى لو علم الأتقياء الصالحون امتناعه عن القضاء أن يتابعوا وينهجوا نهجه، فلا يجد الخليفة تقيا قاضيا بعد. وقد يبدو هذا الموقف لابن عمر رضي الله عنهما تخليا عن الواجب، بيد أنه ليس كذلك، فإنه رضي الله عنه لم يمتنع عن القضاء، وليس هناك من يصلح له سواه، بل كان هناك الكثيرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الورعين الصالحين العلماء. وبعضهم كان يشتغل بالقضاء والفتيا بالفعل، فلم يكن في تخليه عن هذه الوظيفة تعطيل لها ولا إلقاء بها في أيدي الذين لا يصلحون لها. ومن ثم فقد آثر البقاء مع نفسه ينميها ويزكيها بالمزيد من الطاعة والمزيد من العبادة. كما أنه في ذلك الوقت من حياة الإسلام كانت الدنيا قد فتحت على المسلمين وفاضت الأموال، وكثرت المناصب والإمارات، وبدأ إغراء المال والمناصب يحاول اصطياد القلوب المؤمنة، مما جعل بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما يقفون في وجه هذا الإغراء ويجعلون من أنفسهم قدوة ومثلا في الزهد والورع والعزوف عن المناصب الكبيرة وقهر فتنتها وإغرائها. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما أخا الليل يقومه مصلياً، ورفيق السحر يقطعه باكياً مستغفراً، ولم يدع قيام الليل في حله وفي ترحاله، يذكر ربه كثيراً، وكان كأبيه رضي الله عنه تهطل دموعه حين يسمع آيات النذير في القرآن الكريم عن القاسم بن أبي بزة قال: حدثني من سمع ابن عمر رضي الله عنه قرأ: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال: فبكى حتى خر وامتنع عن قراءة ما بعده. ولشدة زهده في الدنيا كان جوادا ينفق بكثرة، ولشدة ورعه كان لا ينفق إلا حلالا طيبا، ولا يبالي أن يتركه الجود فقيرا لأنه زاهد. وإنه من ذوي الدخول الوفيرة، فقد كان تاجرا ناجحا شطرا من حياته، وراتبه من بيت مال المسلمين كبير كغيره من المسلمين، لكنه لم يدخر هذا العطاء لنفسه، بل يرسله غدقا للفقراء والمساكين والسائلين. أخبر أيوب بن وائل الراسبي أن جارا لابن عمر أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه يوما 4000 درهم وألفان وقطيفة، فرآه يشتري في السوق علفا لراحلته بدرهم نسيئة، أي بالدين. فذهب الرجل إلى بيته فسأل: أليس قد أتت أبا عبد الرحمن، يعني ابن عمر، البارحة 4000 وقطيفة؟ قالوا: بلى. قال: فإني رأيته يطلب علفا بدرهم نسيئة. قالوا: ما بات حتى فرقها جميعها. فقلت: يا معشر التجار، ما تصنعون بالدنيا وابن عمر رضي الله عنه أتته البارحة 10000 درهم، فأصبح اليوم يطلب لراحلته علفا بدرهم نسيئة؟ لقد كانت الأموال تأتيه فتمر به مرورا وتعبر داره عبورا، إذ لم يكن جوده سبيلاً إلى الفخر بكثرة الإنفاق، بل كان يعلم تمام العلم أنه سيسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟ فكان يخص به ذوي الحاجة. وقلما كان يأكل الطعام وحده، بل لا بد أن يكون معه أيتام وفقراء. ولطالما كان يعتب على أولاده حين يولمون للأغنياء ولا يأتون معهم بالفقراء، ويقول لهم: تدعون الشباع وتدعون الجياع؟ لذلك كنت ترى الفقراء يجلسون في طريقه ويحيطون به كي يصحبهم إلى داره ويغدق عليهم مما أكرمه الله. وأعانه على كثرة الجود كثرة الزهد، فلا يأكل إلا القليل ولا يلبس إلا الخشن. جاءه أحد إخوانه من خراسان فأهداه حلة أنيقة وقال له: لقد جئتك بهذا الثوب من خراسان، وإنه لتقر عيني إذ أراك تنزع عنك ثيابك الخشنة هذه وترتدي هذا الثوب. قال له ابن عمر رضي الله عنهما: أرنيه إذن. فلما لمسه قال: أحرير هو؟ قال صاحبه: لا، بل من قطن. فتملاه ابن عمر قليلا ثم دفعه بيمينه وهو يقول: لا، إني أخاف على نفسي، أخاف أن يجعلني مختالا فخورا، والله لا يحب كل مختال فخور. وأتى رجل ابن عمر بصرة فقال: ما هذه؟ قال: هذا شيء إذا أكلت طعامك فكر بك، أكلت من هذا شيئا فهضمه عنك. قال: فقال ابن عمر: ما ملأت بطني من طعام منذ 4 أشهر. لم يشبع منذ 40 عاما، ليس بخلا ولا تقتيرا. وإنما زهدا وورعا وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان يخشى أن يقال له يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كان يدرك أنه في الدنيا ضيف أو عابر سبيل. أليس هو من أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه وقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. فكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح. وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك، فإنك يا عبد الله بن عمر لا تدري ما اسمك غدا. أي يخاطب نفسه: أنك لا تدرين أيكون اسمك في الأموات أم في الأحياء غدا. وساقه زهده إلى أن حدث عن نفسه فقال: ما وضعت لبنة على لبنة، ولا غرست نخلة منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ميمون بن مهران: دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته من فراش ولحاف وبساط ومن كل شيء فيه، فما وجدته يساوي 100 درهم، ولم يكن ذلك عن فقر، فقد كان ثريا، ولا عن بخل، فقد كان جوادا سخيا، ولكنه التزام بمنهج الصدق والورع الذي انتهجه في حياته. ولقد عمر ابن عمر رضي الله عنهما طويلا، وعاش في العصر الأموي، الذي فاضت فيه الأموال وانتشرت الضياع، وغطى البذخ القصور والدور، ومع ذلك ظل شامخا كالطود، لم يتخلى عن نهجه في ورعه وزهده. فإذا ما ذكروه بضرورة أخذ حظه من الدنيا قال: إني لقيت أصحابي على أمر، وإني أخاف إن خالفتهم خشية ألا ألحق بهم. ثم يعلم من حوله أنه لم يترك دنياهم عجزا، بل بملء إرادته، فيرفع يديه ويقول: اللهم إنك تعلم أنه لولا مخافتك لزاحمنا قومنا قريشا في هذه الدنيا، وفي عام 73 مالت هذه الشمس للمغيب، وانتقل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى جوار ربه عز وجل، وقد بلغ 86 من العمر، ودفن بمكة. Do.